الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قال: ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر أوكد، لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا أصبحوا تطهروا وأكلوا إن كان فطرا ثم غدوا إلى المصلى مظهرين التكبير، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة، ويكبر في الأولى 7 تكبيرات، منها تكبيرة الافتتاح، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويستفتح في أولها، ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب أن يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلوات الله على محمد النبي وعليه السلام، وإن أحب قال غير ذلك، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. فإذا سلم خطب بهم 2 خطبتين يجلس بينهما، فإن كان فطرا حضهم على الصدقة وبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية وبين لهم ما يضحى به، ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وإذا غدا من طريق رجع في أخرى، ومن فاتته صلاة العيد صلى 4 ركعات كصلاة التطوع يسلم في آخرها، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر، ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع.
جعل الله عز وجل للأمة أياما تعود في كل سنة وترجع على الأمة يحتفلون فيها، وهذه الأيام هي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة وهم يحتفلون بيومين، فقال: إن الله أبدلكما بهما يومي الفطر والأضحى. فدل هذا على أن باب العيد من العبادات وليس من العادات، ومن ثم يكون الأصل في هذا الباب التوقف، فلا نثبت عيدا جديدا إلا بدليل شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألغى أعيادهم التي كانوا يحتفلون بها في الجاهلية. فدل هذا على أن هذا الباب من باب العبادة التوقيفي. والمعنى في هذين العيدين الفرح بالطاعة والعبادة، فعيد الفطر يأتي بعد رمضان وبعد العشر الأواخر وبعد صدقة الفطر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره، لأنه قد أكمل الشهر صائما قائما عابدا، وفرحة يوم لقاء ربه. وأما العيد الآخر عيد الأضحى فإنه جاء بعد أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وهي عشر فاضلة، وقد جاء بعد يوم عرفة الذي يقف الحجاج فيه متضرعين بين يدي الله، وجاء بعد يوم عرفة الذي يصومه كثير من المسلمين في أقطار الأرض، ويوم عيد الأضحى في يوم الحج الأكبر الذي يتمكن المسلمون من أداء نسك حجهم فيه، ويتقرب بقية المسلمين في مشارق الأرض بذبح أضاحيهم. قال المؤلف: ويظهرون التكبير. مراد بالتكبير أن يقول الإنسان الله أكبر، والتكبير في أيام العيدين من الأعمال الصالحة. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل بأن المراد بقوله صلى صلاة عيد الفطر، فحث على الذكر قبله. والتكبير في يوم عيد الفطر يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد وينتهي بصلاة العيد، وقال بعضهم بانتهاء خطبة العيد، ولعل هذا أظهر أن التكبير لا ينتهي إلا بانتهاء خطبة العيد عيد الفطر. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فإن التكبير فيه يختلف الناس في مشروعيته وفي وقته، فالحجاج يبتدئون التكبير من رمي جمرة العقبة، إذا بدأوا برمي جمرة العقبة تركوا التلبية وابتدأوا بالتكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم في تنقله بين المشاعر كان يقتصر على التلبية، وكان أصحابه منهم المكبر ومنهم الملبي، فلا يعيب بعضهم على بعض شيئا. فإذا رمى جمرة العقبة ابتدأ بالتكبير وينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر. وأما غير الحجاج فإنهم يبتدئون التكبير من غروب شمس أول ليلة من شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهناك تكبير، وهذا كله يقال له التكبير المطلق، لأنه يكون في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي حال. وهناك نوع آخر من أنواع التكبير يسمونه التكبير المقيد، ويكون عقب الصلوات المفروضة، وهو بالنسبة لغير الحجاج من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة. قال المؤلف: وهو أي التكبير في الفطر آكد. المستحبات ليست على رتبة واحدة، بل بعضها آكد من بعضها الآخر. وسبب التأكيد إما أن الأمر به مقطوع، أو أن الشرع قد قدم ذلك المندوب على مندوب آخر، أو بكون المندوب يقضى إذا فات وقته، أو بتضافر الأدلة على مشروعية ذلك المندوب فيكون آكد. المقصود أن المندوبات ليست على رتبة واحدة، بعضها آكد من بعضها الآخر. فسدل المؤلف بقوله تعالى: ولتكمل العدة، أي عدة شهر رمضان بالصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم في أواخر أيام الصيام ولعلكم تشكرون. وأما بالنسبة لأيام أو بالنسبة لعيد الفطر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وقد قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، في سورة الحج في عدد من المواطن ذكر الأمر بالذكر والتكبير. وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن أصحابه، أنهم كانوا يكبرون في عشر ذي الحجة. قال المؤلف: وإذا أصبحوا، يعني يوم العيد، تطهروا، وذلك أن الفقهاء يستحبون الاغتسال لصلاة العيد، وقد أخذوا هذا من القياس على صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة يشرع لها الاغتسال، فكذا يشرع الاغتسال لصلاة العيد، لأن صلاة الجمعة صلاة يوم عيد الأسبوع. ويستحب الأكل قبل صلاة عيد الفطر، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد عند الإمام البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وأما في يوم عيد الأضحى فإن الفقهاء يستحبون ألا يأكلوا إلا بعد الصلاة، وذلك لأنه في يوم الفطر يراد التفريق بين هذا اليوم وبين الأيام التي قبله من رمضان التي يجب الإمساك فيها. وأما في يوم الأضحى قالوا يستحب أن يكون أول أكله من أضحيته. قال: ثم غدوا إلى المصلى. والغدو الذهاب في أول النهار، والمراد بالمصلى المكان المهيأ خارج البلد لإقامة صلاة العيد. والأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة وفي صفتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج البلد، ووثر أو ورد حديث أنه في مطر صلاها داخل البلد لكنه ضعيف الإسناد. وقد وثر عن بعض الخلفاء الراشدين أنه صلى صلاة العيد في مسجد البلد لسبب من الأسباب. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتكبير في هذه الأيام حتى ترتج الجبال من أصواتهم. ومن القواعد ومن الأدلة المقررة إجماع الصحابة. قال: فإذا حلت الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة، وذلك لأنه قبل ارتفاع الشمس تكون الصلاة حراما، لأن هذا من أوقات النهي. فإذا حلت الصلاة يعني انتهى وقت النهي ودخل الوقت الذي يجوز للإنسان فيه أن يتنفل. قال: تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. صلاة العيد لم يكن يؤذن لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بأذان ولا بإقامة ولا بأي لفظ، فكل لفظة يتم نداء الناس بها إلى صلاة العيد فإنها لم تكن مأثورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن مأثورا فإنه لا يجوز التقرب لله به. ومن هنا قول بعض المؤذنين: الصلاة جامعة قبل صلاة العيد، أو قول بعضهم: صلاة العيد يرحمكم الله، أو نحو ذلك من الألفاظ، هذه ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والداعي لها كان موجودا في عهد النبوة فلم يفعل، فيدل هذا على عدم مشروعيتها، وعلى أن التقرب بها لله بدعة يأثم الإنسان بها. صلاة العيد تؤدى بركعتين كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في كل ركعة من الركعتين بالحمد لله، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفيه التعبير عن لفظ السورة بأول آية منها. كم عدد ركعات صلاة العيد؟ ركعتان، هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن تؤدى بثلاث أو بأربع. وبعض الفقهاء يستثني حالة القضاء، قال: يقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسورة، ويجهر في القراءة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر في الأولى بسبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام كما هو مذهب أحمد ومالك، لورود عدد من الأدلة على هذا. وفي مذهب الإمام الشافعي أنه يكبر ثمانية تكبيرات في الأولى، فقال عن الحديث الوارد: قال: كبر في الأولى بسبع، قال: غير تكبيرة الإحرام. ولكن قوله كبر بسبع يشعر بأن تكبيرة الإحرام داخلة، لأن هذه التكبيرات تعقب تكبيرة الإحرام، من ثم فإن الأظهر استحباب السبع بما فيها تكبيرات الإحرام. والحنفية يقولون: يكبر في الركعة الأولى بخمس تكبيرات وفي الثانية بثلاث، لكن ليس معهم دليل صحيح يدل على هذا القول. قوله: منها تكبيرة الإحرام للاحتراز من مذهب الشافعي، فإن الشافعي يقولون سبع بدون تكبيرة الإحرام. قول الراوي: كبر بسبع تكبيرات، قال طائفة: المراد به سبع تكبيرات زائدة عن التكبيرات المعهودة، وقال آخرون: بل الكلام هنا يدل على سبع بما يشمل التكبيرات المعهودة. وهذا القول الثاني أقوى، لأنه ظاهر اللفظ، والظاهر مقدم على غيره. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا مذهب أحمد والشافعي، أن المصلي يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات العيد، يجعلهما حذو منكبيه. يستدل على ذلك بفعل ابن عمر استدلوا عليه بحديث ولم يكن يفعل ذلك عند السجود، يعني رفع اليدين، فدل هذا على أن عدم رفع اليدين عند التكبير خاص بما يسبق السجود وما يلحق السجود. قالوا وهذه التكبيرات لا سجود قبلها ولا سجود بعدها، فيكون الرفع مشروعا. والقول الثاني أن الأيدي لا ترفع في تكبيرات الإحرام، قالوا لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. ولعل القول الأول أظهر برفع اليدين في كل تكبيرة، والمعنى في هذا النقل عن الصحابة ومماثلتها لتكبيرة الإحرام في كونها تكبيرة من واقف. بعد الفراغ من هذه التكبيرات يقرأ الفاتحة، لكن متى يبتدئ بقراءة دعاء الاستفتاح؟ قال طائفة بعد تكبيرة الإحرام، وهو ظاهر المذهب. قول الثاني بأنه لا يقول دعاء الاستفتاح إلا بعد الفراغ من هذه التكبيرات، والقول الثاني أظهر، لأن الاستفتاح مشروع قبل قراءة الفاتحة، والتكبيرات الزوائد تابعة لتكبيرة الإحرام، والتابع يأخذ حكم ما هو تابع له. يستحب الفقهاء أن يحمد المصلي ربه جل وعلا ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وقد ثبت هذا عن بعض التابعين وروي موقوفا على بعض الصحابة، ومثله أنه روي عنهم أنهم يقولون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. والأظهر في هذا أنه لا يقال شيء، لأننا لا نقول بمشروعية الذكر إلا عند ثبوته، ولم تثبت هذه الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يقولون بأنه يستحب له أن يقول أي ذكر يريد، لذلك قال وإن أحب قال غير ذلك. الركعة الأولى بعد ذلك تماثل ركعة من الصلاة الثنائية، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال هذه للانتقال، وتكون قبل استتمام الإنسان قائما، فليس لها حكم. هذا قول الجمهور خلافا للحنفية الذين يقول بعضهم ب3 تكبيرات. إذا انتهى الإمام من الصلاة فإنه يخطب بهم 2 خطبات يجلس بينهما، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول بأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على 1 خطبة، ولكن نقول بأن الصحابة قد وصفوا 1 خطبة بمماثلتها لخطبة الجمعة، وخطبة الجمعة فيها 2 ركعات. وقد يستدل بعضهم على مشروعية 1 فقط بألفاظ من حضر خطبتنا هذه وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد، قالوا فدل هذا على أنها واحدة. والصواب أن هذا اللفظ جنس، والجنس لا يصح أن يستدل به على نافي العدد. ذكر موضوع خطبة الفطر فقال بأنها الحث على الصدقة، لأن هذا وقت صدقة الفطر. ولكن صدقة الفطر قد ذهب وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. فنقول إن كانوا قد علموا بأحكام صدقة الفطر قبل ذلك بخطبة الجمعة أو بموعظة أو بحديث أو نحو هذا اكتفى به، وإن لم يكن لديهم معرفة بصدقة الفطر وبأحكامها خاطبهم بها لتبقى في أذهانهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد الفطر حض أصحابه على الصدقة، حتى حض النساء على الصدقات، فكانت المرأة تلقي بحليها. قال وأما في قال ويبين لهم ما يخرجون، لأن صدقة الفطر إنما تخرج من أصناف محددة على ما سيأتي في صدقة الفطر، وأن فيها أربعة أقوال. قال وإن كان أضحى، يعني إن كانت الصلاة صلاة عيد أضحى، فإن الإمام يرغب المصلين في الأضحية ويبين لهم ويبين الخطيب لهم ما يضحى به. وذلك لأن الأضحية إنما تذبح بعد صلاة العيد، فشرع له أن يبين أحكامهم، أحكام الأضحية. لو قدر أن الإنسان جاء قبل وقت صلاة العيد بمدة، فنقول لا يشرع لك التنفل، والمصلى الذي خارج البلد ليس مسجدا، ومن ثم لا تشرع فيه تحية المسجد. هذا بالنسبة لتحية المسجد. هل قبل صلاة العيد أو بعدها نافلة؟ نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل قبل أو بعد. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد لها التفات بمعنى العبادة، بتطبيق سنة في أفعال العيد والذهاب إليه. ومن ذلك نقول لأنه يستحب إذا ذهب من طريق يعود من طريق آخر، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فاتت الإنسان صلاة العيد جاء إلى المسجد وهم قد صلوا، أو جاء إلى المصلى وهم قد صلوا، أو لم يذهب إلى المصلى أصلا، فهل يشرع له قضاء صلاة العيد؟ وإذا قضاها فكيف يقضيها؟ لم يرد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يقضون صلاة العيد، وكان الواحد منهم قد يجمع أهله وأبناه لأداء هذه الصلاة. ولم يعرف مخالف لهذه المسألة في العهد الأول، لكن كيف يقضون صلاة العيد؟ كيف يقضون صلاة العيد؟ المذهب على أن من فاتته صلاة العيد فإنه يصلي أربع ركعات بدون أن يكون فيها تكبير كصلاة الظهر، ويسلم في آخرها. هذا الذي ذكره المؤلف هنا، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة. وقال آخرون بأنها تقضى على صفتها بتكبيراتها وتكون ركعتين، وهذا القول أظهر، لأن الأصل أن القضاء يماثل الأداء، ولأن الصحابة اختلفوا في هذا الباب، فلا يصح أن نستدل بأقوال بعض الصحابة دون بعضهم الآخر. ثم ذكر المؤلف مسائل التكبير، وذكر التكبير المقيد، وأنه يبتدي يوم عرفة من صلاة الفجر، ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة إلى صلاة العصر من اليوم 13. قال: وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنه يكبر لصلاة الفرض ولو أدى الصلاة وحده، خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع. هذا الكلام في الذكر المقيد الذي بعد الصلوات، وأما الذكر المطلق فإنه لا ينتهي إلا بغروب الشمس في اليوم 13 من ذي الحجة.
قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. قال: وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة الركعة وثبت قائما وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة ثم ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم. وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة يقرأ فيها بالحمد لله، وصلى بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة. وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في ركعة، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في ركعة في الحمد لله وسورة في كل ركعة. وإن كان الخوف شديدا وهم في المسايفة صلوا رجالا وركبانا وإلى القبلة وغيرها، يومئون إيماء يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا، ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن، وهكذا إن كان آمنا فاشتد خوفه أتمها صلاة خائف.
ذكر المؤلف هنا صلاة الخوف، وسميت بهذا الاسم من الحال التي تقع الصلاة فيها. ومشروعية صلاة الخوف فيها دلالة على ثلاثة أمور. الأمر الأول أهمية الصلاة على جميع الأحوال، ففي حال الخوف بقيت الصلاة على مشروعيتها. الثاني أهمية صلاة الجماعة، لأنه حال الخوف أمر بصلاة الجماعة وأسقط بعض واجبات الصلاة من أجل إدراك صلاة الجماعة، والقاعدة أن الواجب لا يترك إلا بواجب. والأمر الثالث معرفة رحمة الله بالعباد، حيث خفف عليهم الأحكام بما يتناسب مع أحوالهم. وذكر المؤلف هنا صفة من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وقد ورد صفات أخرى وكلها مشروع. وبعض أهل العلم يقول هذه الصفات بحسب حال المسلمين وحال عدوهم. فصلاة الخوف التي ذكرها المؤلف فيما إذا كان العدو أمامنا، قال المؤلف وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو، إذا كان الإمام والمسلمون بإزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة من طائفتي الجيش ركعة، ثم يثبت الإمام قائما ويطيل القيام، وهذه الفرقة التي وراءه تكمل الصلاة وتتم لنفسها لكل واحد وحده بالحمد لله رب العالمين وسورة، ثم إذا فرغت ذهبت تحرس وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت مصفوفة على جهة العدو فصلت معه ركعة، ثم تتم لنفسها ركعة، ثم إذا جلس للتشهد أكملوا صلاتهم ليسلموا معه. إذن هذه صفة ثانية. الأولى صفة ما إذا كان العدو أمام المسلمين فإنهم يصفهم صفين، الصف الأول يصلي مع الإمام فإذا ركع أو سجد لم يركعوا حتى يركع حتى يرفع الصف المقدم، فإذا رفع الصف المقدم ركعوا أو سجدوا، هذه فيما إذا كان العدو تجاه القبلة. الأولى الصف الأول يصلي معه والصف الثاني لا يسجد ولا يركع إلا بعده، فإذا جاءت الركعة الثانية تقدم من في الصف الأول من في الصف الثاني وجاءوا في الصف الأول، وتأخر من في الصف الأول إلى الصف الثاني، فالصف الأول الجديد يصلي مع الإمام والصف الثاني لا يركع معه ولا يسجد، يرقب العدو. وفي هذا دلالة على أن اشتغال القلب في الصلاة في حال عدم قطع النية لا يبطل الصلاة، ثم ذكر المؤلف الصيغة الثانية تصلي مع إحدى الطائفتين الركعة ثم تذهب إلى مصافها في المراقبة، فإذا قام للثانية جاءت الطائفة الثانية فصلوا معه. في صلاة المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا جلس للتشهد قاموا وأكملوا لأنفسهم ركعة، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلت ركعة، ثم بعد ذلك إذا فرغ الإمام من الركعة صلوا ركعتين، لتكون صلاة المغرب في حقهم ثلاثة. ويقرأ فيها بالحمد والسورة لعموم النصوص. لو قدر أن إنسانا كان في بلد فكان خائفا، إما خاف من العدو وقت القتال والجهاد، وإما خاف من اللصوص، فحينئذ يصلي صلاة الخوف، فإن كان معه طائفة صلى بكل طائفة، قسمهم إلى قسمين وصلى بكل قسم نصف سورة البقرة. لو قدر أنه آمن وإذا به يسمع ويصلي في برية أو في طريق، فإذا به معه ناس، فإذا به يسمع في إذاعة وغيرها بأن العدو مقبل أو أن الغارة الجوية للعدو ابتدأت، فحينئذ كان مقيما فصلاته الأولى تكون على طريقة أهل الأمن
وفي أثناء الصلاة تحول إلى أن يكون خائفا فيصلي صلاة الخوف. قال المؤلف: وإذا كان الخوف شديدا. من أمثلته ما لو كان هناك يتبعه السبع يركض يجري وخلفه سبع، أسد أو فهد أو نمر أو غيره، خشي على نفسه فكان يسرع، فحينئذ يصلي على حسب حاله. ونقول: كبر وأومئ بالركوع وأومئ بالسجود. قد ورد أن رجلا اسمه خالد بن سفيان جمع جموع العرب في عرفة ليقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل بعض أصحابه ليستكشفوا له الخبر، فهم قادمون إليهم في برية، كان أصحاب الجيش يرونه، لو صلوا أمامهم لأدى ذلك إلى معرفة أنهم من المسلمين وبالتالي قد يقتلونه. فصلى في الطريق يومئ بالركوع والسجود وهو يمشي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ومثله حال المسايفة، فكان هناك يقتتل المسلمون مع عدوهم بالسيوف، فهذا يطلب حضورهم وبقاءهم، فلو صدوا لصلاة الخوف لأدى ذلك إلى فشل المسلمين. لو قدر أنه صلى صلاة الخوف وفي أثناء الصلاة جاءهم الأمر أو جاءهم الخبر بأن الناس قد اصطلحوا، فأمن هذا وهو في الصلاة فإنها ويتمها صلاة الأمن. أما لو كان آمنا في بيته غير مسافر فجاء فصلى وفي أثناء صلاته جاءه الخبر بأنه مخوف، فحينئذ يكمل صلاته صلاة خائف.
قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. قال: وإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى، بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة ويجهر بالقراءة، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام يفعل مثل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، ثم يتشهد ويسلم. وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا.
قال: الكسوف المراد به ذهاب ضوء الشمس أو القمر في أوقات انتشار ضوئهما عادة، وغالب أن كسوف الشمس يكون في آخر الشهر القمري، وأن كسوف القمر يكون في وسط الشهر القمري. صلاة الكسوف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، والغالب في كلمة صلاة الكسوف أن تطلق على كسوف الشمس. القمر والشمس بحسبان، أي يجريان بحساب دقيق، ومن ثم من عرف حساب الشمس والقمر يتمكن من معرفة أوقات الخسوف والكسوف، لأن الخسوف وهو ذهاب ضوء القمر ينتج بسبب كون الأرض قد حجبت ضوء الشمس عن القمر، فيذهب ضوءه فلا يرى. وأما الكسوف فالمراد به أن يكون القمر بين الشمس والأرض، فلا يتمكن الناس من رؤية الشمس بسبب أن القمر قد غطى على ضوئها ووقع بيننا وبين الشمس. ومعرفة وقت الخسوف والكسوف ممكن، ولا ينافي هذا كون الخسوف أو الكسوف آية، لأن الآية هي العلامة العظيمة الدالة هنا على قدرة الله. فعندما يحسب الإنسان ويعرف وقت خسوف القمر لا ينتفي معه ما يكون من حكمة في خسوف القمر أو كسوف الشمس، لأن هذه الآية العظيمة هي الشمس، إذا كنت معتادا على رؤيتها في كل يوم، فإذا ذهب ضوءها في يوم واحد ذكرك هذا بأن الله القادر على إذهاب ضوء الشمس ذا قادر على إذهاب الخير عنك. هذه آية عظيمة. وكذلك يمكن أن يكون في وقت خسوف القمر أو خسوف الشمس إمكانية حدوث أمور عظيمة كونية قد لا نستشعرها نحن، قال إذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وعند خسوف القمر أو كسوف الشمس يشرع عدد من الأعمال الصالحة من مثل الصدقة ومن مثل الدعاء والاستغفار حتى ينكشف ما بالناس. قال إذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وفعله بنفسه. قال إن أحبوا أن يؤدوا صلاة الخسوف جماعة فعلوها كذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف جماعة، وإن أحبوا فرادى يصلي كل واحد منهم وحده جاز، قال بلا أذان ولا إقامة لعدم ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخير في الاتباع. وقد ورد أنه كان ينادي أو كان يأمر مناديه أن ينادي بقوله إيش؟ الصلاة جامعة. فإذا كبر التكبيرة قال قرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، ويجهر بالقراءة سواء كانت صلاة كسوف أو صلاة خسوف، لأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف مع أنها نهارية، وقد صرح الرواة بأنه جهر. وأما حديث عائشة قرأ نحوا من سورة البقرة فلعلها لم تسمع أو لعلها لا تحفظ القرآن فلا تدري ماذا قرأ. قال ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ف فيقرأ ويطيل القيام ويكون دون القيام الأول. لأن العادة في النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قيامه في الركعة الثانية أقل من قيامه في الركعة الأولى، وقد نص على ذلك رواة خبر الكسوف. قال: ثم يركع فيطيل الركوع ودون الركوع الأول ثم يرفع. يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويواصل ما كان يقوله قبل ذلك في الوقوف بعد الركوع. ثم يسجد سجدتين طويلتين كما هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام للركعة الثالثة فعل مثل ذلك من الأمور المستحبة والمسنونة والشروط السابقة. ثم يكون فيكون أربع ركعات وأربع سجدات ثم يتشهد ويسلم. وهذا هو مذهب الجمهور لتواتر الرواية في هذا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تؤدى ركعتين كصلاة الفجر بركوع واحد في كل ركعة، وأجاز بعض الحنابلة أكثر من ركوعين في الركعة الواحدة، فيقولون يركع ثلاث مرات أو أربع مرات في الركعة الواحدة، وذلك لورود هذا في حديث ابن عباس وجابر في صحيح مسلم. ولكن غالبية الرواة إنما رووا أنه صلاها بركوعين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف إلا مرة واحدة. ومن ثم فإن الذي روى أنه زاد تكون زيادته شاذة. قال: فيكون أربع ركعات وأربع سجدات ثم يتشهد ويسلم. قلنا: هذا إيش؟ خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في الباب بأربع ركوعات أحاديث شاذة، والأحاديث الشاذة لا يعول عليها ولا يجوز بناء الأحكام عليها. الأحكام إنما تروى، الأحكام إنما تثبت بالأحاديث الصحيحة والحسنة دون الضعيفة والموضوعة. ثم فإذا قام للركعة الثانية فعل مثل ذلك في الركعة الثانية، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات ثم يتشهد ويسجد. وإذا كان الكسوف في غير وقت الصلاة بأن يكون في أوقات النهي جعل مكان الصلاة تسبيحا، لأن لا يجوز فعل النوافل في هذا الوقت، ومما يدخل في النوافل صلاة الكسوف، والصواب أنها تفعل حتى في أوقات النهي. ويدل على ذلك أمور: الأمر الأول أن الاستثناء من وقت النهي ثابت، وقد ورد في أحاديث عدة، بخلاف أحاديث الأمر بصلاة الكسوف فإنها لم يستثن منها. الدليل الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهذا يعني الاستعجال، ولم يفرق بين كونه في وقت نهي أو في غيره، إنما أمر بالمسارعة والمبادرة للصلاة. الأمر الثالث أن وقت النهي إنما ثبت النهي فيه عن الصلاة لمعنى خاص به، وأما من فعله على جهة غير جهة الترتيب فلا يدخل في هذا اللفظ المانع. وبذلك نعلم أن الصواب أن صلاة الكسوف تفعل في أوقات النهي الموسع ولا حرج فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. قال: وإذا أجدبت الأرض واحتبس القط خرجوا مع الإمام، فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعا متذللا متخشعا متضرعا، فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب ويستقبل القبلة ويحول رداءه فيجعل اليمين يسارا واليسار يمينا، ويفعل الناس كذلك، ويدعو ويدعون ويكثرون في دعائهم والاستغفار، فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني واليوم الثالث، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين. باب الحكم في من ترك الصلاة. قال: ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة 3 أيام، فإن صلى وإلا قتل.
لعلنا إن شاء الله نرجع البحث في صلاة الاستسقاء وحكم تارك الصلاة ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يصلى للزلزال.
السؤال الأول يقول: هل يصلى للزلزال؟ لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زلازل، ولذلك ليس فيه سنة. وقد قال بمشروعية الصلاة في الزلازل طائفة، واستدلوا عليها بأن الزلزال آية يشرع لها الصلاة، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وقال آخرون بعدم مشروعية صلاة الزلازل لأن وقت الزلزال قصير، ولأن الأصل في العبادات التوقيف. والأظهر أن الصلاة في الزلزال لم يوجد لها داعي في عهد النبوة، ومن ثم يمكن إثباتها بالقياس أو بعمل الصحابة. ومن ثم فإن الأظهر أن الزلزال إن كان وقتا قصيرا لم يشرع له صلاة، وإن تطاول بعض المناطق يحسون بهزة الأرض وبصوتها ويستمر معهم هذا أوقاتا، فمثل هؤلاء يشرع لهم أن يصلوا للزلزلة. نعم. هم يقولون بأنها سرية ولا يرون الجهر فيها، والأظهر أنها جهرية لأن القضاء يحاكي الأداء. نفس الكسوف. اليسار ليس له صلاة تخصه، يدعى فيه بأن يرفع الله على اليسار. ناول للحج لم يدخل في الإحرام بعد فإنه يكبر، إنما خولف بين الحاج وغيره لأن الحاج المحرم مشتغل بالتلبية، فمن لم يحرم بعد فله أحكام بقية المسلمين في كونه يكبر.
أي منها
يمكن تسأل سؤال آخر: بماذا تدرك الركعة؟ الفقهاء يقولون بأنه لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع الأول، والقول الثاني بأنه يتم إدراك الركعة بإدراك الركوع الثاني لأنه يسمى ركوعا، ولأنه لو لم يدرك إلا آخر ركوع إمامه في الصلاة المفروضة لعد مدركا للركعة. من ثم فإن الأظهر أنه أن من أدرك الركوع الثاني فإنه يعد مدركا للركعة. صلاة العيد الصواب أن صلاة العيد يخطب لها بخطبتين، لأن الألفاظ الواردة في هذا الباب بقوله خطب اسم جنس فلا يصح تفسيرها بالواحدة، ولأن الصحابي قال أو جعل خطبة العيد مماثلة لخطبة الجمعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه خطب للرجال وخطب للنساء في صلاة العيد. نعم. هاتان خطبتان. الأصل أنه إذا تمكن من الخطبة للجميع رجالا ونساء بخطبتين فعل ذلك، فإن عجز جعل واحدة للرجال وواحدة للنساء. يفصل بينها كخطبة الجمعة. ورد هذا قبل نزول آية صلاة الخوف، لما نزلت آية صلاة الخوف استبدلوا حالهم بما ورد في النص الدين. نعم. هذا قبل نزول آية صلاة الخوف.
نعم.
تكبيرات العيد مستحبة، إذا فات وقتها فاتت، هذا من جهة من تركها وقدر الإمام نسيها، ابتدأ بالفاتحة كبر ثم ابتدأ في الفاتحة قيل فات محلها. وبالنسبة للمأموم نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، ومن هنا فإنه يقضيها على خمس، يقضيها على صفتها بخمس تكبيرات، أدرك الركعة الثانية ثم لما سلم الإمام قام قلنا يكبر خمسة. نعم. إذا كان هناك آيات يعتقد بعض الناس أن لها تأثيرا، فالأصل أنه لا يقال بمثل هذا إلا بدليل. ما الدليل على أن هذه الآية نافعة في هذا الموطن؟ وقد يكون الدليل شرعية، قد يكون، وهل يكون حسية، موطن خلاف بين الفقهاء. وفي الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية. نعم. لا ما يعدون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يكفينا شر كل ذي شر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.